الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت المحلية من لبنان الحر.
طابت أوقاتكم في العناوين. وفد سعودي إلى لبنان الاثنين وعون حماية لبنان من محيطه العربي ونحن بانتظار المملكة. تل أبيب تستعد لعملية هجومية محدودة ضد حزب الله وأدرعي اغتيال الياس الحسروني حصل على يد الوحدة 121 التابعة للحزب. جعجع بعد لقائه المستشار الفرنسية بري يعطل تصويت المغتربين وفرنسا تسعى لعقد مؤتمر دعم للجيش. البطاركة الكاثوليك تباطؤ في تطبيق الإصلاحات وتردد باتخاذ القرارات الحاسمة. إجراءات احترازية جديدة للمركزي لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية. التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. التصعيد سيد الموقف على محاور عدة، فحراك الموفدين العرب والأمريكيين والأوروبيين وآخرهم المستشار السياسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي حطت رحالها في معراب اليوم، وما صدر عنهم من مواقف تشدد بصريح عباراتهم على ضرورة استعادة الدولة سلطتها وهيبتها في مقابل تصعيد غير مسبوق من قبل حزب الله الرافض تحت أي حجة تسليم سلاحه، وإسرائيل في الموازاة تقصف وتغير وتهدد بحسم مسألة السلاح بنفسها. على خط آخر ترقب لما سيقدم عليه الرئيس نبيه بري لدى تسلم الأمانة العامة للمجلس مطلع الأسبوع المقبل مشروع القانون المعجل الذي أقره مجلس الوزراء في مخص تعديل قانون الانتخاب لجهة تصويت المغتربين، في وقت أكد الدكتور جعجع اليوم أن الرئيس نبيه بري هو من يعطل تصويت المغتربين. أما البداية فمن حراك سعودي باتجاه لبنان.
في التفاصيل، يزور بيروت الاثنين المقبل وفد اقتصادي سعودي للمشاركة في مؤتمر بيروت واحد، ويضم أعضاء مجلس الأعمال السعودي في خطوة تعكس دينامية جديدة وانفتاحا واضحا وكبيرا، خصوصا لجهة إمكانية إعادة فتح أبواب التصدير إلى المملكة على ما نقلت وكالة رويترز. وأفيد بأن وفدا من مجلس الأعمال اللبناني سيزور السعودية بداية الشهر المقبل لاستكمال نقاش ووضع أوراق أعمال مشتركة.
واليوم أكد السفير السعودي وليد بخاري في خلال زيارته نقابة محرري الصحافة أن المملكة تقف إلى جانب لبنان وهي منفتحة على مكوناته كافة، وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد نتائج هذا الدعم.
منوها بالموقف السعودي عون حماية لبنان تأتي من محيطه العربي ونحن بانتظار المملكة، مرسال العيلي.
رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون بالموقف الذي نقلته وكالة رويترز عن مسؤول سعودي رفيع، والذي أشار فيه إلى أن المملكة العربية السعودية تخطط قريباً لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان، وأن وفداً من المملكة سيزور بيروت قريباً لإجراء مناقشات لإزالة العقبات التي تعيق الصادرات اللبنانية إلى السعودية. وقال رئيس الجمهورية آن الأوان ونحن بانتظار المملكة، فحماية لبنان تأتي من محيطه العربي. وجاء كلام الرئيس عون خلال استقباله وفدا من حركة غد الإنقاذ برئاسة الإعلامي محمد بركات، حيث أكد رئيس الجمهورية تفهمه لوجع ابن الجنوب الذي يعاني منذ وقت طويل، مشيرا إلى أن الأوضاع ستتغير بوجود الجيش. وأوضح رئيس عون أنه عندما أصدر بيان تكليف الجيش بالرد والتصدي لأي محاولات توغل إسرائيلية برية، كان هدفه إيصال رسالة للجميع بأن الجيش أصبح صاحب القرار في الجنوب وهو مكلف بحمايته. إلى ذلك عرض رئيس الجمهورية مع وزير الزراعة نزار هاني الواقع الزراعي وإجراءات الوزارة لتسهيل تصريف الإنتاج الزراعي في الأسواق العربية. كما استقبل الرئيس عون وزير المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادي، يرافقه رئيس بلدية زحل المعلة أو تعنايل سليم غزالي ورئيس المجلس الوطني للعلم اللبناني فيليب حنين، وقد وجه دعوة لرئيس الجمهورية لرعاية احتفال رفع العلم اللبناني عند المدخل الرئيسي لمدينة زحلة. رئيس الجمهورية نوه بهذه المبادرة وشدد على أهمية تعميم ثقافة احترام العلم والتربية على المواطنة خصوصا في صفوف الشباب والطلاب. في إطار آخر، وخلال استقباله وفداً من اتحاد المصارف العربية برئاسة جوزيف طربي، شدد رئيس الجمهورية على أهمية انعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي في بيروت في 27 من تشرين الثاني الجاري. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
وزير الزراعة نزار هاني أمل عبر المركزية في لقاء الوفد السعودي عند زيارته لبنان وطمأنته إلى أن آلات أسكانر قاب قوسين من وصولها إلى لبنان على أن يبدأ العمل بها في غضون أسابيع.
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قال إن لبنان يرحب دائما بالأشقاء السعوديين، وإن الخطوة السعودية المرتقبة رسالة إيجابية إلى كل العالم وبداية الطريق أمام مرحلة جديدة من ازدهار لبنان واستقراره.
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير لها بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية هجومية محدودة ضد حزب الله في لبنان، تقوم على سلسلة غارات جوية تستهدف مواقع إنتاج السلاح المنتشرة في عدد من المناطق خصوصا في البقاع وبيروت. ولفتت الصحيفة إلى أن الحزب ما زال يمتلك عشرات آلاف الصواريخ التقليدية وآلاف الصواريخ الدقيقة إلى جانب آلاف المسيرات الانتحارية التي تم تصنيعها منذ انتهاء الحرب الأخيرة. أضافت أن القدرات الهجومية لقوات الرضوان تشهد إعادة تنظيم بين نهر الليطاني والحدود مع إسرائيل وفي مدن كبرى مثل النبطية وعودة إلى مناطق جنوب الليطاني رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
من ناحيتها، ذكرت مجلة فورين أفيرز الأمريكية أن حزب الله ضعف بشكل كبير بعد انهيار النظام السوري الموالي لإيران، فيما خصوم أمريكا في الشرق الأوسط باتوا أضعف مما كانوا عليه منذ عقود.
في الأثناء، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن اغتيال مسؤول حزب القوات اللبنانية في بنت جبيل الياس الحصروني حصل على يد الوحدة 121 التابعة لحزب الله. وفي التفاصيل، بحسب أدرعي وخلافا لما نشره حزب الله عن مقتل الحصروني بحادث سير في ليلة الأول من آب عام 2023، نصب عناصر الوحدة 121 في الحزب مكمنا للحصروني على طريق قريب من منزله في عين إبل، حيث اختطفوه وقتلوه بواسطة التسميم وكسر أضلاعه، ومن أجل خلق انطباع بأنه انحرف عن الطريق وتوفي في حادث سير أعادوا جثته إلى سيارته المصطدمة بشجرة وتركوه داخلها في خندق على جانب الطريق. الجيش الإسرائيلي كشف عن أن هذه الوحدة مسؤولة عن الاغتيالات التابعة لحزب الله ومعروفة أيضا باسم وحدة المراقبة والعمليات الخاصة، وتنفذ عمليات اغتيال تستهدف الصحفيين والضباط والسياسيين وشخصيات أخرى في لبنان، يستخدمها لتتبع معارضيه وتصفيتهم. ومن بين ضحايا هذه الوحدة كثير من الشخصيات، قد يكون أبرزها رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
لفتت قوات اليونيفيل إلى أن الغارات الإسرائيلية اليوم في طير دبة والطيبة وعيت الجبل في منطقة عملياتها تعد انتهاكات واضحة للقرار 1701، داعية إسرائيل إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، وحضت الجهات الفاعلة اللبنانية على الامتناع عن أي رد.
جعجع مستقبلا لجاندر، توافق فرنسي أمريكي سعودي على الخطوات المطروحة، وبر يعطل تصويت المغتربين. ريشار حرفوش.
في لقاء امتد لأكثر من ساعة، التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط أنكلير لجاندر، وقد تركز البحث على تفعيل لجنة الميكانيزم ودور الجيش اللبناني في تسليم كل سلاح خارج عن سلطة الدولة الشرعية. وعقب اللقاء، أعلن جعجع أن الفرنسيين لديهم فكرة معينة يطرحونها على المسؤولين ويسعون إلى الدفع نحو تحقيق تقدم في مسار دعم الدولة الفعلية.
وعندهم الفرنسيين فكرة معينة عم بيطرحوها على المسؤولين تجربوا يصير في تقدم بقى بعملية قيام دولة بلبنان. مثل ما فهمت منها أنهم متفقين هن والأمريكيين والسعوديين على هالخطوات يلي عم بيطرحوها، اللي بدين يجربوا من خلالها يسرعوا تنفيذ قرارات الحكومة 5-7 أب. هني عم بفكروا بمؤتمر لدعم الجيش، بس بصراحة يعني هالفكرة مربوطة بمدى التقدم اللي بدها تعمل الدولة اللبنانية على طريق يعني تثبيت حالها كدولة. فإذا هاي المهنة بدك الدولة تكون دولة جدية. هلا ما بعرف كيف رح يحطوا ترتيب الشغلات، إنه بيدعموا الجيش قبل العشرات إنه يصير هيك أو يصير هيك وبعدين بيدعموا جيش ما نعرف من يرتبوها، بس جروسو مودو هاي الخطة، خطة تبعهم إنه خيّه تكونوا دولة جدية تنكون معكم جديين.
وفي سياق الانتخابات النيابية توجه رئيس القوات إلى المغتربين قائلا:
بدي أتوجه لكل مغترب، صبي كانت أم شاب، رجال كان أم مرة، تعال السريع بعد في 6 أيام تحسبا لكل محاولات العرقلة اللي عم بيعملوها جماعة الممانعة، بدي أتوجه لكم تعال السريع تروحوا بهالست أيام تتسجل، يعني بالقليل بالست أيام الباقيين عندنا يعني لعشرين الشهر الحالي مفترض يكون بالقليل يتسجل 250-300 ألف لبناني مثل المرة الماضية أقله، بعدين ما حدا يخوفكم إنه إذا تسجلتوا وما عادت الحكومة عملتكم انتخابات برا تفقدوا حقكم بالتصويت جوا، مش مزبوط. إذا سجلتوا بتحتفظوا بكل حقكم بالانتخاب يا برا يا إذا الحكومة اللي سبب من الأسباب ما عادت عملت انتخابات أو ما قدرت تعمل انتخابات برا بتحتفظوا بحقكم للاقتراع داخل لبنان، ما حدا يخوفكم بهالنقطة.
من معراب ريشار حرفوش، لبنان الحر.
واليوم تمنى جعجع ألا يكون ما يسمعه صحيحاً عن نية الرئيس نبيه بري تحويل مشروع القانون المعجل الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي إلى اللجان النيابية، لافتاً إلى أن صلاحية الرئيس بري في تحويل مشاريع واقتراحات القوانين ولا سيما المعجلة منها ليست صلاحية مطلقة أو استنسابية، خلافاً لما يحاول البعض تسويقه، إذ إنها صلاحية مقيدة بالدستور أولاً وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي ثانياً وبعدم اتخاذ أي قرار يعطل عمل مؤسسات الدولة ثالثا، وقبل كل شيء بعدم تعطيل دور النواب والنظام البرلماني والديمقراطية في البلاد.
أضاف جعجع أن مشروع القانون المرسل من الحكومة يحمل صفة المعجل ويتضمن من الناحية العملية تعديلين أساسيين: الأول تمديد تسجيل المغتربين الذي يجب أن يبت به قبل 20 تشرين الثاني الحالي، والثاني يتعلق بالميجا سنتر ويتوجب البت به قبل نهاية الشهر. وعليه تبع رئيس القوات فأن من أبسط الواجبات الدستورية لرئيس بري فور وصول مشروع القانون إليه الدعوة إلى جلسة عامة قبل 20 تشرين الثاني لتمكين الهيئة العامة من ممارسة دورها في قبول التعديلات أو رفضها. أما الادعاء بأن طريقة تحويل مشاريع واقتراحات القوانين ومكان تحويلها هي من صلاحيات الرئيس بري فهذا كلام غير دقيق، وأي محاولة لربح الوقت تشكل فعلا واضحا ومتعمدا لعرقلة إجراء الانتخابات بموعدها. جعجع ختم أن من صلب واجبات الرئيس بري في الوقت الحاضر تحويل مشروع قانون الحكومة الخاص بالانتخابات إلى الهيئة العامة قبل 20 من الشهر الحالي.
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك تباطؤ في تطبيق الإصلاحات وتردد باتخاذ القرارات الحاسمة ما يحول دون بناء دولة القانون التي تحمي. عبد متى.
ثمن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بيان ختام خلوتهما السنوية الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس والحكومة في إجراء الإصلاحات الهيكلية الأساسية التي من شأنها أن تخرج لبنان من دوامة الانهيار، وأهمها إعادة الودائع كاملة، تنفيذ كامل وتام للقرار 1701 بدعم الدول الصديقة، حصر السلاح بيد الدولة، إصلاح الجسم القضائي، إعادة الأعمار وهيكلة المصارف والدين العام والقطاع المصرفي. لكنهم لاحظوا في الوقت عينه تباطؤا في تطبيق هذه الإصلاحات وترددا في اتخاذ القرارات الحاسمة، واستغربوا في بيانهم المعالجة الناقصة وغير العادلة لحق اللبنانيين في الانتشار في المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة،
ويعتبرون أن تعطيل إدراج تعديل القانون رقم 44-2017 وتحديدا المادتين 112 و122 على جدول أعمال مجلس النواب وتأخير تطبيق حق الانتخاب الكامل هو تراجع عن مبدأ المساواة في المواطنة بحسب الدستور، لأن الوطن يقوم بالمشاركة الكاملة بين أبنائه المقيمين والمنتشرين، لذا فهم يطالبون المجلس النيابي بتحمل مسؤولياته في اتخاذ القرار الذي يساوي بين اللبنانيين في حقوقهم وواجباتهم.
البطارقة والأساقفة الكاثوليك الذين رحبوا بزيارة قداسة البابا لاوون إلى لبنان أملوا أن تحمل الأمان والسلام للبنان وبلدان الشرق الأوسط، ودانوا الاعتداءات المتكررة على الجنوب، وجددوا التأكيد أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت قضية وطن بأسره وليست قضية أفراد. من بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي ألا عودة لأي حرب أهلية مهما هدد البعض بها، وانتقد عبر الحدث تطمين الشيخ نعيم قاسم الإسرائيليين.
مضحك ومبكي نعيم قاسم بيطمن الإسرائيليين ويدعي أنه سلاحه هو حماية للبنان من أي هجوم إسرائيلي من ناحية، ومن ناحية تانية مصر على أنه يبقى سلاحه بكل الأراضي اللبنانية شمال الليطاني يلي هي بتشكل خطر على باقي اللبنانيين. واضح أنه هدف السلاح ليس الدفاع عن أي هجوم من قبل إسرائيل، ولكن هيدا السلاح لا يستعمل للضغط السياسي اللبناني. وشفنا كمان انه حتى هيدا ما له اي نفعة، لن نسمح بان يختطف البلد ومؤسساته الدستورية من خلال العملية هيدي وبقوة السلاح. حرب ما في اليوم داخل لبنان، لن يكون هناك حرب. نحن واثقين انه الجيش اللبناني والقوى الذاتية اللبنانية قادرة انه تثبت الامن بالرغم من كل الكلام يلي عم تسمعيه.
اشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجمي الذي يقوم بجولة تشمل كندا والولايات المتحدة الى ان لبنان كان مرهونا بيد ايران طوال السنوات العشرين الماضية، وان تحريره من هذا النفوذ لا يتم في اشهر قليلة، لان حزب الله متجذر في منظومة مالية وامنية واجتماعية قائمة منذ عقود. اضاف الجمي ان ايران مصممة على ابقاء حزب الله ذراعا عسكريا لها في لبنان، وهذا ما يعرض البلد لحرب جديدة.
عضو تكتل الجمهورية القوي النائب جورج عقيس أكد أن البعض يشهد في تأويل كلامه عن الطائفة السنية في قضاء زحلي، ويحاول هذا البعض الهجوم على القوات اللبنانية من خلال ما أدلى به في مقابلة تلفزيونية. وقال أن نيتنا كحزب أن نختار مرشحين من كل الطوائف يكونون جزءا من تكتلنا وشركاء معنا في السياسة، بمن فيهم طبعا المرشح السني. ويبدو أن هذا البعض الضئيل فكرا وعددا وجدها مناسبة لتحريض شخصي علي وعلى حزب القوات. عقيس سأله لماذا تعيبون على القوات اللبنانية سعيها إلى ضم نواب مسلمين إلى تكتلها النيابي، ولم تعيبوا على الكتل النيابية ذات الطابع الإسلامي ضمها نوابا مسيحيين. وأكد أن المرشح السني كما الشيعي على لائحة القوات المقبلة في انتخابات 2026 سيكون شريكا عزيزا ومكرما.
وسط هذه الأجواء، وضعت وزارة الخارجية والمغتربين أمام اللبنانيين والناخبين في دول الانتشار جدولا مفصلا يبين أعداد المسجلين بحسب البعثات الدبلوماسية والقنصليات اللبنانية حول العالم حتى يوم أمس، وفق بيانات واردة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في الانتخاب للمغتربين. وبلغ عدد اللبنانيين المسجلين حتى تاريخه 55548 ناخبا موزعين على سفارات والقنصليات اللبنانية في مختلف القارات. وجددت وزارة الخارجية دعوتها إلى جميع اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية عدم التأخير في التسجيل عبر المنصة الإلكترونية.
أطلق مصرف لبنان سلسلة إجراءات احترازية جديدة لإخراج البلد من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وتتمثل الخطوة الأولى بفرض الإجراءات الوقائية على المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من قبل المصرف، بما في ذلك شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة، إضافة إلى الجهات التي تتولى عمليات التداول بالأموال النقدية بالعملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه. وأعلن المصرف أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، مؤكدا أن خطوات لاحقة ستتخذ لفرض إجراءات احترازية إضافية.
عيسى الخوري، مكننة الطلبات انطلقت لتسهيل معاملات الصناعيين. جورج كرم.
بهدف نهضة القطاع الصناعي في المتن ولبنان، نظم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب راز الحاج ورشة عمل تناولت تبسيط الإجراءات دعم تكلفة الإنتاج وتنظيم المناطق الصناعية، وذلك بالتعاون مع تجمع صناعي المتن الشمالي ومركز تخطيط ونمو المتن في مجمع المارينا الضي برعاية وزير الصناعة عيسى الخوري وفي حضور حجم من الصناعيين. الوزير عيسى الخوري جدد في كلمته التأكيد أن القطاع الصناعي هو أكبر رب عمل في لبنان، وأعلن عن اعتماد مكنن تقديم الطلبات في وزارة الصناعة.
بع بعرف شو هي الإشكاليات، وبعرف إنه أهم شيء عندكم إياها هي كلفة الإنتاج، وهذا شغلة كمان عم نشتغل عليها. نحن ممنوع علينا نصدر لبعض البلدان للأسف لأسباب داخلية، ما عم نقدر نمرق بضاعتنا لأسباب كمان سياسية وإقليمية. هذا كله عم نشتغل عليه، وإذا الله راد قريبا هودي إشياء رح تنحل. مكنة الوزارة بشرنا فيها هلأ من شهر، هيدا مشروع بده تقريبا بعد شي 5 شهور تحت يخلص. لما بيخلص هذا المشروع أنتوا بتصيروا تعملوا كل المعاملات تبعكم أنتوا قاعدين بالمكتب تبعكم.
النائب الحاج شدد من جهتي على دعم الكامل للقطاعات الصناعية في لبنان، مؤكدا أن التعاون بين الدولة والقطاع الصناعي يشكل ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي.
هيدا القضاء يلي بيمثل حقيقة قلب لبنان بالحركة التجارية، هالقضاء الملتزم تجاه دولته بدفع كل الضرائب بنسبة تتخطى 98.5%، هذا القضاء بيستاهل أن نكون عم نخطط له لا يقدر يكون عم بيأمن بيئة مناسبة ومستدامة للقطاع الصناعي ليتطور. ممنوع من اليوم وطالع نكون بس عم نشتغل تنحل مشاكل امبارح، من اليوم وطالع بدنا نبلش نأسس لمرحلة تعمل لنخطط لبكرة، لنخطط لمستقبل.
إشارة إلى أنه تم الاتفاق في الورشة على إصدار عدد من القرارات وتقديم اقتراحات قوانين من شأنها الإسهام في تعزيز نهضة القطاع الصناعي في المتن ولبنان. من مجمع المارينا دبي، جوش كرام، لبنان الحر.
جلال المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لويندوس على مراكز مديريتي بيروت وشمال لبنان، وأشار إلى أن الضباط مستمرون في ملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون، مؤكدا أن هذه الجهود لن تتوقف وأن أحدا لن يثنيهم على أداء واجبهم.
اعتبرت لجنة المتابعة في قضية الإمام موسى الصدر أن الملف القضائي الذي تسلمته من الجانب الليبي جاء مقتصرا على تحقيقات محدودة حصلت في العام 2012 فقط، ولا يشكل أي قيمة مضافة ولا يمثل أي تقدم في القضية.
أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي فادي العريضي قراراً قضى بإحالة المتهم في قضية إحراق الأحراج قرب نفق نهر الكلب أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها تعتمد معايير موحدة وثابتة لمنح بطاقات الإعاقة من دون أي استثناءات في الشروط الطبية أو آليات التصنيف، التزاما بالعدالة والمساواة بين الجميع. وبعد مراجعة شاملة لوضع جرح انفجار مرفأ بيروت وجرح البيجر وظروفهم الإنسانية الخاصة، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد اعتماد استثناء جديد يشمل هذه الفئات في برامج البدل النقدي الوطني.
أصدرت وزارة السياحة بياناً عن التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا بعد أن أقيم حفل زفاف داخلها، وأعلنت أن اللجنة لم تسجل أي أضرار ميكانيكية أو جيولوجية أو بيئية في المواقع العليا أو السفلى للمغارة التي تم تفحصها، وأن النظام البيئي الجوفي ما زال مستقراً مع ضرورة الاستمرار في تطبيق أعلى درجات الحماية والرقابة العلمية. وأعلنت الوزارة إعادة فتح المغارة أمام الزوار بدءاً من الغد.
أفاد مندوبنا جورج كرم بالعثور صباح اليوم على جثة فتى مجهول الهوية مرمية إلى جانب طريق بكرك حريصة وهو يرتدي ثيابه الداخلية، وأحضرت على الفور القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة الملابسات. وبعد الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي تبين وجود آثار حبل حول رقبته ما يرجح تعرضه لعملية خنق.
إلى أحوال الطرق.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
معنا المعاون الأول لقمان ناصر الدين، مرحبا.
يا هلا مرحبتين،
تفضل.
بهالأثناء عم يكون عندنا حركة سير كثيفة باتجاه البقاع، عم تبلش مع علاقة استراد الرئيس لحود باتجاه الصياد، وأيضا باتجاه الحزمية الحركة كثيفة، وعلى الجمهور وعلى ظهر الوحش باتجاه علي عم تكون الحركة ناشطة. أما باتجاه الشمال عندنا حركة سير كثيفة من الكارنتينا وصولا للزلقة، أما المسلك المقابل عندنا حركة كثيفة من النقاش وصولا لنهر الموت. أوتوستراد جوني المسلك الشرعي عم يشهد حركة سير كثيفة بهالأثناء. باتجاه الجنوب أيضا عم يكون عندنا حركة سير كثيفة من الكوكودي باتجاه أنفاق المطار، وأيضا على أوتوستراد خلدة جناح باتجاه الأوزاي عم تسجل حركة سير كثيفة، مفارق بشمون عرمون أيضا وشويفات كفرشيم الحدث الحركة عم تكون ناشطة. داخل العاصمة عم يكون عندنا حركة سير كثيفة على جادة شارل المالك الأشرفية، وأيضا على مستديرة العدلية وطرقات المؤدية إليها، كورنيش المزرعة بالاتجاهين وجسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام. هيدا كل شيء حتى الساعة.
شكرا حضرة المعاون أول. إلى الاقتصاد.
التقرير الاقتصادي.
ارتفع سعر البنزين بنوعي 95 و98 أوكتان 20,000 ليرة، المازوت 35,000 ليرة، في حين استقر سعر الغاز. عالمياً ارتفعت أسعار النفط نحو 2% اليوم بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن تسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة بتعليق صادرات الخام من أحد الموانئ الروسية على البحر الأسود. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار إلى 64.25 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.3 دولار إلى 59.99 دولار. ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، وقلص الذهب مكاسبه إذ ألقت تعليقات تميل للتشديد النقدي من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي بظلالها على احتمالات خفض سعر الفائدة الشهر المقبل، لكنه ما زال يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مدعوما بحال عدم اليقين الاقتصادي الأوسع نطاقا كما ذكرنا. واستقر في المعاملات الفورية عند 4169.58 دولارا، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2% إلى 4185.9 دولارات. وفيما خص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9% إلى 52.78 دولارا، البلاتين هبط 0.7% إلى 1569.85 دولارا، والبلاديوم تراجع 0.8% إلى 1414.04 دولار. إلى الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
معنا من مصحة الأرصاد الجوية محمد فارس. مرحبا.
يا هلا، مرحبا.
تفضل.
الطقس نحن تحت تأثير منخفض جوي مركز فوق شمال تركيا، بيأثر علينا اليوم وبكرة مع أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 2200 متر. طبعا بكرة عنا انفراجات واسعة خلال النهار، بتتعافى درجات الحرارة خلال الليل وبيستقر الطقس. بيرتفع عنا سرعة الرياح 40 كيلومتر بالساعة، بيرتفع مع موج البحر وبتخف حدة الأمطار مثل ما قلنا غدا السبت بالليل. الأحد رح يكون عنا طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، بترتفع درجات الحرارة خلال النهار ولكن بضلت دون معدلات الموسمية. الاثنين رح يكون صاف إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتكون دون معدلات الموسمية مع رطوبة منخفضة. الحرارة على الساحل اليوم السبت رح تسجل من 14 إلى 22 درجة فوق الجبال، من 8 إلى 12، وفي الداخل من 7 إلى 13 درجة مئوية. الرياح سطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 40 كيلومتر بالساعة. الرؤية متوسطة على الساحل تسوء على المرتفعات بسبب الضباب، ورطوبة بين 60 و 90%، وحال البحر مائج، حرارة سطح الماء 25 درجة مئوية، الضغط الجوي 1016 هكتوباسكال أي ما يعادل 762 ملليمتر ذرات. هذا كل شيء.
شكرا محمد.
كان في المحلية. وفد سعودي إلى لبنان الاثنين وعون حماية لبنان من محيطه العربي ونحن بانتظار المملكة. تل أبيب تستعد لعملية هجومية محدودة ضد حزب الله، وأدرع اغتيال الياس الحصروني حصل على يد الوحدة 121 التابعة للحزب. جعجع بعد لقائه المستشارة الفرنسية، بري يعطل تصويت المغتربين، وفرنسا تسعى لعقد مؤتمر دعم للجيش. البطاركة الكاثوليك تباطؤ في تطبيق الإصلاحات وتردد باتخاذ القرارات الحاسمة. إجراءات احترازية جديدة للمركزي لإخراج لبنان من اللائحة الرماتية.
المحلية من لبنان الحر انتهت، أخرجها ماريانو داود. شكرا لإصغائكم.
إلى اللقاء.